ويندرج تحت هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. يعني فيما قضيه العقل والنظر يا إخواني إنه إذا قطعت أنت من البهيمة وهي حية فخذ تخدرها وفخذ تشويها ما شاء الله إنه هذه إيش يعني حيوية تنبت، لكن إيش ماذا تسمى هذه؟ تسمى ميتة. القضية بالشرع لا بالعقل المجرد عن الشرع. ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. فلو قطعنا قطعة من البهيمة فهذه إيش تعد ميتة وتعد نجسة. ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد، حديث المعروف وحل الصنع ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالكوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ولقبل فصمت البحر والطهور ماءه الحل ميتته. طبعا سادسا عندنا لحم الخنزير، ودليل ذلك من لعب بالمردشير لإثم أعجم معرب، وشير بمعنى حل معروفة في بعض بلاد الشام لعبة الطاولة، يعني لا بدنا إياكم عنها إن شاء الله. فكأنما طبق يده في لحم خنزير ودمه، فاستدل العلماء من ذلك على نجاسة لحم الخنزير، استدلوا على نجاسة لحم الخنزير، ومنهم القاري في النقاه رحمه الله تعالى. سابعا الكلب، ومن أدل على نجاسته إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا. لكن هذا الحديث قد يقول قائل هذا الغسل كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل منيه، والمني سيأتي بأنه ليس بنجس إن شاء الله عز وجل. فيؤكد هذا حديث آخر طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم على ما يدل هذا؟ على ما يدل طهور إناء أحدكم؟ أيوة على نجاسته. ثانيا لحم السباع، ذكرنا حديث يا إخواني بئر بضاعة، وذكرنا في كذا موطن استشهدنا عليه واستبللنا في كذا موطن في مسائل فقهية. الآن السؤال كالآتي، أنا الشاهد أن أرجو الانتباه، لحم السباع، وهنا نريد نقف الحديث. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما يغلبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر، وفي لفظ لم ينجسه شيء. أين الشاهد؟ اللي ما سألناه في جفت إجابة حلوة. أي نعم تفضل. هذا جيد، يعني لا تريد إيضاحا أخرى، لأن الإنسان قد يذكر قد يخطئ في سؤاله فيصحح، وما أكثر ما كان يصحح لنا إمامنا رحمه الله تعالى الشيخ في نفس السؤال يقفنا. تفضل أنت. أنا تفضل. أحسنت، يعني ذكر هذه السباع دل على نجاستها، وإلا لقال مثلا لو قال السباع قال وما بال السباع فإنها طاهرة، كان استثناها. لكن عطفها على أفراد المعطوفات الأخرى كالمحايد وعذر الناس، هنا الحقيقة وسكوت، ثم إن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دل على إيه؟ على نجاستها. واضح يا إخواني؟ إذا كيف نتأكد أنه واضح؟ لحم السباع قلنا بأنه نجس. الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان فيه إقرار بأنه خبث، واضح؟ والخبث إيه؟ نجس. تاسعا لحم الحمار، وحديث أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الحمر الأهلية لا الحمر الوحشية يا أخواني، خيانة عن قولنا الحمر عن قولنا وتحدثنا على الحمر الوحشية فالقضية محصورة في إيه؟ الحمر الأهلية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائن فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائن فقال أفنيت الحمر، فأمر منادي فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم. لماذا لم يقل ينهيانكم؟ ما هي خبر إنا؟ أيوة، من يعرف؟ إن الله ورسوله ينهيانكم، وخبر إنا معروف إنه إيش؟ إنه مرفوع. ليش قلنا ينهيانكم؟ ما قلنا ينهيانكم، هذه عليها زائدة. أي نعم. آخر واحد عند الثانية أرفع أيه. هذا السر مثلنا، لا هذا أو سبع. أحسنت، هذا فعل، هذا الفعل والجمل الفعلية في محرف خبر إنا، لك جائزة يا أخي. نعم، إن الله ورسوله ينهيانكم، ينهيان هذه فعل، ما هي إيش؟ اسم حتى تقال، ينهيانكم الجمل الفعلية في محل رفع خبر إنا. قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رزق. طبعا العلماء استدلوا من هذا وذكروا منهم ذكر الحافظ عن القرطبي، والأمر بالإكفاء، إكفاء القدور، وأنها تزور باللحم دل على أنها نجسة. ولو كان نبحث في هذا الأمر فليرجع إليه من شاء التفصيل. عاشرا الجلالة، الجلالة من الصيغ، أي على أي صيغة من الصيغ؟ أي صيغة؟ أحسنت، إيش هذه؟ إيش صيغة؟ إيش من أبنية؟ من أبنية المبالغة لتزيد التكثير. أي نعم، يعني كثيرة الالتقاط، لأن جل التقط. فقد ثبت في حديث ابن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة، أن خلاصة للجلالة أنها تلتقط النجاسات ويغلب عليها هذا الأمر، فبالتالي تكون سببا، ولا نريد أن نفصل فيها حتى ننتقل إلى غيرها. 11 عظام وشعر وقرن ما يحكم بنجاسته، عظام وشعر وقرن ما يحكم بنجاسته. سألت شيخنا عن هذا رحمه الله فرأى أنها إذا كانت تتقبل الدباغ فإنها تطهر، إذا قبلت الدباغ ما قبل منها الدباغ يحكم بأنه طاهر. عظام وشعر وقرن ما يحكم بنجاسته. نتكلم إن شاء الله الآن الأشعار اللي هي جمع شعر، وتقسم إلى قسمين، تقسم إلى قسمين. هنا عندنا تفسيران إعرابيان، تفسيران في الضبط يعني، تقسم إلى قسمين. عفوا يا أخواني، تقسم إلى قسمين. نقول من يضبط لي كلمة القسم الآن؟ عندنا بطان، هذا عليها جائزة، فتقسم إلى قسمين. عندنا بطان في الكلمة، ممن لم نسأل يا أخواني؟ سبب. عفوا أيها أحسنت جائزة. إيه نعم، إما إلى قسم يعني هذا بدل بعض من كل، يسمى بدل بعض من كل، أو إلى قسمين. بدأنا جملة الآن جديدة إلى قسمين، نقول القسم الأول، هذا القسم الأول تقديرها مثلا. الأشعار الطاهرة وتندرج تحتها الأنواع الآتية: شعر الآدمي، طبعا شعر الآدمي ما نريد أن نفصل فيه كثيرا، لكن نقول هنا إن المؤمن لا ينجس. طيب الآن سؤال، هنا السؤال، أجل انتباه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناولين الصوت، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولته. الكلام الأسعار شعر الآدمي وهذا الحديث، أين الشاهد في هذا الحديث؟ أيوة تفضل. نعم. وبالتالي تحت أي عنوان يندرج هذا؟ إيش علاقته بالشعر؟ علاقة بالشعر. تفضل. تتكلم كلام صحيح ما أستطيع عشان ما تزعل مني، لكن أريد التوضيح. أخ مراد، نعم أحسن. يعني هنا إن الشاهد إن حيرتي ليست في يدك، إيه إن أيوه جميل. هو طبعا مجموع كلام الأخوة طيب وكلام الأحمرات إن حرفت ليست في يدك. أي نعم بالضبط. يعني قبيل يعني بمعنى انه كل جسم المؤمن ليس بنبيه، وبالتالي الشعر واليد الحيضة ما تنتقل على الشعر ولا تنتقل على اليد ولا تنتقل على الرجل. الحيضة مكانها محدد، ايه مكان الحيضة والنجاسة محدد. فالراس ليس بنجس والوجه ليس بنجس والشعر ليس بنجس، هذا المعنى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اشرب، هذا اكثر في الصراحة، اكثر صراحة، وهو كنت أشرب وأنا حار ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرق، اللي هو العظم الذي أخذ منه معظم اللحم، أتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. هذا طبعا فيها ملاطفة الزوجة والمحبة والتودد والألفة، وحتى في الأمور الفقهية تجد فيها من مودة ورفقة القلوب وإحسان الخلق وأمور كثيرة وكثيرة جدا. فيمر معنا في أمور فقهية أمور تتعلق بالاعتقاد، يعني لا انفصام بينها، هذه أمور الدين متماسكة لا انفصام بينها. الآن هنا أين الشاهد يا أخواني؟ كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في في غششه من صح التعبير. أيوه. وبالتالي أن السعر الذي هو في الفم صار. أحسنت لك جائزة. ومن يشابه أبه فما ظلم. ما شاء الله. فالآن قد يخطر في بال بعض الناس أن طيب المؤمن لا ينجس والمشرك ما بال المشركون، وقد قال الله تعالى إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس. أيوه هذا بالطبع. نعم نعم عقيدة النجسة ونعم ونجاسة معنوية، هذا صحيح جيد. فلا يراد بها نجاسة الأبدان، وهذا كلام طبعا بينه علماؤنا. ومن ثم القول بطهارة الشعر الكافر بالأسباب الآتية، طبعا ما لم يأكل خنزير وما لم يأكل يعني نجسات لا ميتة أو لنواع هذا نجس، لكن القول بطهارة الشعر الكافر بالأسباب الآتية. أولا التمشي مع القاعدة المعروفة التي ينبغي أن نتعرفها، الأصل في الأعيان هو الطهارة، الأصل في الأعيان هو الطهارة، هذا مهم جدا. والدليل الثاني مخالطة المسلمين للمشركين، وكذلك إباحة ذبائحهم والزواج منهم، طبعا بشروط الزواج سنتكلم إذا ربنا إذا قدم الله عز وجل. فهذه الخلاصة. هو معروف أنه إذا كانت الذبائح وأطعمتهم جائزة لنا طبعا بشروطه، دل ذلك على إيه؟ على أن المراد بقوله تعالى إنما المشركون نجس، إنما المراد النجاسة المعنوية للنجاسة الحسية. أظن الوقت انتهى معنا. فدقيقتين طيب شعر ما يأكل لحمه، هذا الشعر ما يأكل لحمه يعني أي شيء مثل الطير، الطير الماعز الجمل. وعندنا ما يؤيد هذا، إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير علي رعابها، فسمعته يقول إنها قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. شوف هات المواريث وأعطى كل ذي حق حقه. وأين الشاهد الآن؟ أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ هذا أحسن اللعاب يسير، فهذا الشعر طاهر. شعر الجرة إنها ليست في نجف، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وحتى بعض النصوص كان الرسول يتوضأ بحقها عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني الأثار النجفة. طبعا شعر الكلب واضح جدا، تكلمنا في شعر الكلب، وشعر الخنزير تكلمنا في شعر الخنزير، وشعر السباع نفس الأدلة يعني. واضح يا خاني؟ وبهذا نكون قد انتهينا ان شاء الله عز وجل الى اول ما نظام المحمد الفريق الثلاثة، ونحن ان شاء الله عز وجل سنطبع ما يبدا من الاوراق ونوزعها عليكم، ومنها الجواب باذن الله حتى تحضروا وتكون الامور طيبه وبينه واضحه وحتى تحضروا بالجواز ان شاء الله.
اخواني المحاضره لم تنتهي بعد، فأرجو البقاء في مقاعدكم، هذا وقت الأسئلة. الخروج لا يكون إلا للضرورة وهو قضاء الحاجة. شيخنا بارك الله فيكم وردت عدة ملاحظات بالنسبة لطرحكم لكتاب الوزير في بداية الأمر أي في الجلسة المفتوحة، ثم يقول السائل نراكم قد غيرتم ترتيب ذلك، فما هو الذي تريدون أن تدرسونه بارك الله فيكم؟
يعني واجب الخير يا أخواني، هو حقيقة واجب الخير، نسأل الله عز وجل من يعمل كثيرا نفع كثيرا، يعني لابد أن نتعرف على، فنحن سنستفيد إن شاء الله عز وجل من وجود وغيره، لكن لأن الحصص عندنا محددة فسنبين يعني المنهج كما قلت أنا، ولعله يعني أجبت على هذا، فكان من الممكن أن يدخل ورقة الأخلاق من صارت واضحة تمام. فالقضية واضحة، الإجابة أنه إن شاء الله عز وجل سيكون هناك منهج محدد وتوزع عليكم الأوراق بإذن الله مطبوعة.
نعم. ورد حديث إذا بلغ الماء قلتين فأكثر لم يحل الخبث، وفي حديث بول الأعرابي أهريقوا عليه ذنوبا من الماء، فظاهر الحديثين تعارض كما يقول السائل، كيف الجمع بينهما مع العلم بأنه قيل أن الحديث أو حديث القلتين مضطرب، وقد أجاب الشوكاني ورد دعوى الاضطراب وقد صحح شيخ الإسلام هذا الحديث، فكيف لا نأخذ بالعمل بهذا الحديث؟
لا أرى تعارضا بين الحديثين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والحديث الآخر المعروف عندما زار ذلك الصحابي في المسجد، يعني ما وجه التعارض هنا؟ بل في مكان محدد ثاني نجاسة، ولكنه أخذ ذنوبا من الماء، أخذ كمية من الماء وعريقه، ما أدري ما يعني ما وجه التعارض حتى نجيه، لا تعارض حتى يجيب على تعارض، لا أرى تعارض.
يقول السائل وهو أكثر من سائل، بالنسبة للكلب ذكرت النجاسة لعابه، فهل هو نجس أيضا في لحمه وكذلك بالنسبة للسباع؟
هو هكذا، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السباع فبذلك القاعدة المعروفة إذا قلنا بالسعر فنقول باللحم ونقول بالعظم ونقول بالجلد ونقول بكل ما تحلق من هذا الشيء، ما لم طبعا يكون هنالك ما يمنع هذا الشيء، ولعله يأتي التفكير إن شاء الله عز وجل. لكن لا يمكن أن نقول عن السباع بأن روثها طاهر وأن لحمها نجس، هذا لا مستحيل. الروث البول اللحم العظم والسعر كله هنا. هل لمس الكلب ينجس؟ فقط اللعاب هو الذي ينجس، اللعاب هو الذي ينجس، إذا كان هنالك جفاف إذا كان الكلب مثلا جاسا وما تحلت منه شيء ليس بنجس.
نعم. إذا وضعنا الصابون على الجسد قبل غسل الجنابة أو غسل الجنابة ثم اغتسلنا بالماء هل يجوز ذلك للطهارة أو يجوز ذلك للطهارة؟
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. للأصل حقيقة أن نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل. والقاعدة إذا عم الماء إذا عم المرء الماء على البدن حصل المقصود إن شاء الله عز وجل. لكن الآن هنا عندنا أمور معينة محددة ينبغي مثلا أن يغسل مواطن النجاسة ومن ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وبعد ذلك يبدأ في رأسه ويخلي مثل شعره من الجانب الأيمن كيف الآن يفعل يعني هذه الأمور هاي. فأنا أرى أنه يعني إذا أراد أن يتنظف في المنظفات أو الشامبو أو الصابون أو نحو ذلك يتنظف ما شاء ثم يغتسل. أما العبرة إذا كان هنالك موالاة لا مانع. إذا كان هنالك موالاة في أعمال الوضوء والتتابع لا مانع إن شاء الله.
هل نفهم من تحليل أكل الكبد والطحال أن يؤكل من غير طبخ؟
ليس فيه دليل لك أن تأكل ما يعني على ما تشتهي وما تريد.
يقول السائل مسألة تذكيرية ضرورية الرجاء قراءة أبي أريقة. المسألة تتعلق ببئر بضاعة.
قد يتوهم لدى السامع أو قد يتوهم السامع أن بئر بضاعة هو عبارة عن مستودع أو مستنقع للنجاسات أو مثلا الكلاب أو غير ذلك. وهذا لا يتصور من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يرسلون هذه النجاسات باستمرار في تلك البئر رغم قلة الماء في ذلك الوقت. وهذا من باب الأدب مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الحقيقة الأمر من باب الأدب هو طبعا الحديث نقل عدة مرات أنه يسحق لك من بئر بضاعة وأنه يلقى فيها كذا وكذا وكذا. فماذا يمنع أن يلقى في بئر بضاعة؟ القضية ليست فيها يعني تهجم على الصحابة رضي الله عنهم ومعاذ الله. ونحن أصلا يعني منهج الصحابة هو عندنا أهم من طعامنا وشرابنا ونأكل ونشرب حتى نشرب نعبد الله عز وجل على منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن القضية سئلة فاجة لو كانت نجسة قال خلاص خليها مستودع يعني محاد عبر وانتهينا مكب نفايات وانتهينا. يعني في إشكال ألا يحتاج. وكما في حديث آخر أتى سباطة القوم يعني زبالة مكان زبالة وبان عليه قائمة. فلو كانت القضية هنا ما يمانع أن يكون هناك مكب أن يكون هنالك مكبا معينا للقمامة والزبالة والعذر وإلى آخره ما في مانع. فهنا سؤال فأجاب بأن الماء أكثر من هذه النجاسات بالتالي. فلو فعل هذا فاعل ويعني ما فيها حرج إن شاء الله عز وجل وليس فيها يعني إساءة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
يقول السائل ما حكم البرمائيات في أكلها؟
البرمائيات حقيقة ليس عندي كلام في هذا لكن هنالك كلام لشيخ الإسلام وكلام رحمه الله كلام جينا أذكر عن قريب لكن ما تابعت هذا الكلام لابن حزم في المحلى. فتعريقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع لكن الآن ما يحضرني.
ما حكم دم وروث ما لا يؤكل لحمه؟
سيأتي مفصلا لكن الخلاصة بأن دم ولحم وروث وبول ما يؤكل لحمه أنه ليس بنجس. وسيأتي التفصيل إن شاء الله عز وجل.
هل دباغة جلد السباع زائدة؟
اختلف العلماء في مأكل الذئب وغيره. فمن قائل بأن الطهارة إنما تخص مأكل اللحم ومنهم من قاله مطلقا ومنهم من استثنى الكلب والخنزير ومنهم من قال بعمومية الحديث أيما إخاذ دبغ فقد طهر فتناول ذلك ما ذكر السائل والله تعالى أعلم بالصواب.
ما حكم ثؤر الحمار وثؤر كل ما لا يؤكل لحمه؟
بالنسبة لقضية صغر الحمار اختلف فيه، والذي يبدو والله أعلم بأنه نجس، وأن قال بعض الناس بأنه ليس بنجس من باب رفع الحرج، لكن الحمار لا نقول بأنه من الطوافين علينا باعتبار أنه يعني يأتي في الأحضان. فقضية الحمار يمكن تحديد طعامه وشرابه بحيث لا يشاركنا في الطعام والشراب. فبالنسبة لصغر الحمار الحديث والنصوص التي ذكرناها أكلة الحمر أكلة الحمر والأمر بالإراقة يدل هذا على نجاسة السؤر، والله تعالى أعلم.
شيخنا الفاضل، فهمت من شرحك أن ماء البحر أو ماء البحر الميت طاهر في نفسه غير مطهر لغيره ولا يجوز التوضؤ منه، فهل هذا صحيح؟
مدار هذا الأمر يعني تخطيط كلمة البحر الميت تدل على أن هنالك شيء آخر غير ما ذكرنا. فبالنسبة للبحر الميت الدراسة حول مسألة، وهي هل البحر الميت قد خسر فيه قوله بالفعل؟ لكن رأينا في كتاب معجم البلدان حقيقة ما يشير إلى هذا وما يونغ ما يدل على هذا، من خلال كتاب معجم البلدان في كلمة بحرة من يراجعها يجد أن هنالك إضاءات وأمارات كثيرة تدل على أنه بالفعل قد خسر فيه قوم لوط، والله تعالى أعلم. وبالتالي هذه مسألة، لكن مسألة النجاسة والطهارة هذه مسألة أخرى، يعني مسألة النجاسة والطهارة مسألة أخرى، وإن كان يتكلم يعني قد أمر بإراقة ذلك الطعام وهذا معروف، لكن هل أريق من أجل النجاسة ولا من أجل التأديب ومن أجل الاتعاظ والعبرة، فهذا أمر آخر، فلا دليل عندنا على النجاسة، والله تعالى أعلم.
بارك الله في الشيخ وبارك الله فيكم.